Thank you. يقبل إذا مثلا لنا الوكيل الداعي الوكالة هذا إذا أخذ الوديعة
يقبل
من الداعي
كتاب
إذا أخذها من الوكيل للدعوة التوكيلي إذا أخذه من هذه الوديعة فأنا لي الحق أن أطلبه من المودع الوكيل أو من المستودع الكتاب لأنها وديعة وأخذها بدون يعني وكالة يعني
إذا كان المال متساويين، إذا كان مالان متساويين، أو أسعار حسب
في الشركة فإنه لا بأس. طيب يقول من النفقين المضروبين، لو كان المال من غير النفقين يعني سيارات، إنسان عنده معرض سيارات وإنسان عنده معرض أطعمة واشتركا شركة عنا، أيجوز؟ لا أيجوز يا أخوان، سبحان الله. من النفقين المضروبين، الآن رأس المال من العروض، أحدهما سيارات والثاني إيش؟ أطعمة. إذا لا تصح، لا تصح الشركة حتى لو عمل فريق مال كل واحد له والثاني لا حق له فيه، لأن الشركة غير صحيحة. وهذا هو المذهب. والقول الثاني أنه يصح أن يكون رأس المال عروضا، ولكن لا بد أن تقدر القيمة بالنقدين. فيقال مثلا كم قيمة السيارة؟ قال قيمة السيارة 100,000. كم قيمة الأطعمة؟ 100,000. صار المال الآن أنصار، صار المال 200,000، كل واحد منهم أتى ب 100,000. قالوا مثلا السيارات تساوي مليون والأطعمة 500,000، صار المال الآن إيش؟ الثلاثة، لصاحب السيارة الثلثان والثاني الثلث. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح والصحيح، أنه يجوز أن يكون رأس المال من غير النقدين، لكن يجب أن يقوم عند عقد الشركة بإيش؟ بالنقدين، وذلك من أجل الرجوع إليهما عند انفساخ الشركة. وقوله ولو مغشو شيء، هذه إشارة خلاف، لكن المهم يقول مغشو شيء يسيرا. كانت الدنانير والدراهم فيما سبق يتلاعب بها، وكل إنسان يستطيع أن يصنع دينارا أو أن يصنع درهما، فيأتي بعض الناس ويغش، يأخذ مع الذهب معدن آخر أو مع الفضة معدن آخر. يقول العلماء إن كان هذا الخليط شيئا يسيرا من أجل تصليب الذهب وتصليب الفضة فهذا لا يضر، لأنه كالإنفحة مع اللبن من أجل أن تجبنه، وهذا لمصلحة النقدين ولا يضر. أنتم فاهمين؟ أما إذا كان غش كثيرا يراد به الترويج فإنه لا يصح، لا يصح أن يكون نقدا يتعامل به، لأنه صار في الحقيقة كعروض التجارة، ولا يصح أن يكون رأس مال شركة لأنه صار كعروض التجارة. والخلاصة الغش بالنقدين ينقسم إلى قسمين، قسم يسير من أجل إيش؟ تصليب النقدين، لأن الذهب لو لم يصلب صار لينا، وكذلك الفضة هذا لا بأس لأنه لمصلحة. قسم آخر يراد به الغش والخداع، هذا لا يجوز التعامل به، ويجب على ولي الأمر أن يمنع التعامل به لأنه غش، ولا يصح أن يكون رأس ما شيء. وهذا هو معترض قوله ولو مغشو شيني يسيرا. طيب على ما قلنا قبل قليل، نقول لا يشترط أن يكون رأس المال من النقدين، لكن يجب أن تقوم، أن يقوم مال كل واحد منهما عند عقد الشركة بالنقدين. لكن بأيهما؟ لا شك أن تقدير القيمة بالأكثر رواجا، وعند الناس الآن الأكثر رواجا هو لا الفضة، لأن النقود هذه كلها عبارة عن فضة. وهذا العمل بالنقدين المعدنيين أيضا ضعف، أكثر الدول الظاهر إنما أقول كل الدول تستعمل بإيش؟ بالأوراق النقدية. طيب قال هذا شرط ثاني، وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما، لا بد أن يشترط لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوما. مثال ذلك قال نحن اشتركنا في المال ولكل واحد منا من الربح النصف، يصح اشتركنا في المال ولك يا زيد من الربح 1,000 والباقي 100، المشاة، وغير المشاة ربما لا يكون الربح إلا مقدار ما شرط لأحدهم ويبقى الثاني لا ربح له. من اشترط الربح قال لك بعض ولي بعض، ما لماذا؟ لأن البعض مجهول ما لا فلا يصح شرط، لا بد أن يكون معلوما والثاني مشاع، جزءا من الربح مشاع معلوم. فإن لم يذكر الربح أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم تصح، لأن كل هذا مخالف للشرط. إن لم نذكر الربح بل قال نحن شركاء شركتنا ولم يتعرض للربح هل لهما حول ما صار أو أرباع أو ما أشبه ذلك، فالشركة لا تصح، ويقوم لكل واحد منهما ربح ماله ولا يرجع على الثاني بشيء، حتى لو تلف أحد ماله في هذه الصورة لم يرجع على صاحبه، لأن العقد فاسد والعقد الفاسد لا يترتب عليه أثر. أي واحد الثاني شرب لأحدهما جزءا مجهولا قال نعم يا شركاء سنعمل المال ولك بعض الربح ولي بعض، أو لك بعض ولي باقي، يصح؟ لا يصح، لأنه مجهول. أو دراهم معلوم قالت لنا الشركة شركة حنان والربح يكون لك منه 10,000 والباقي يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه ربما لا يربح إلا 10,000 ويبقى الثاني لا ربح له، والشركة مبنية على أصل وهو اشتراك الشريكين في المغنم والمغرم، لا بد من هذا. هذا الشيء يجب أن نلاحظه في كل الشركات، أن يشترك الطرفان في المغنم والمغرم. طيب أو ربح أحد الثوبين، اشترك فقال أحدهما الآخر لك ربح السيارات ولي ربح الطعام، يصح؟ لا. لماذا؟ لأنه ربما يربح في السيارات ولا يربح في الأطعمة، أو بالعكس، والشركة مبنية على التساوي. طيب قال لك ربح النصف الأول من السنة ولي ربح النصف الثاني، ليش؟ مصاد جماع. نعم لا يصح. لماذا؟ لأنه ربما يربح في أول السنة كثيرا وفي آخر السنة لا يربح إلا قليلا أو لا يربح أصلا. طيب قال لك ربح السفر إلى مكة ولي ربح السفر إلى المدينة، لا يصح، لأنه قد يربح في هذا ولا يربح في هذا، والأصل في الشركة أن يشترك الاثنان في المغرم والمغرب. طيب وكذا متقاعد ومزارعة ومضاربة، كلها لم تأتي بعد لكن استقبل المؤلف في ذكرها. المساقات، المساقات هي أن يدفع الإنسان أرضه ونخلة لشخص يقوم عليها بجزء من الثمر، هذه المساقات. الإنسان مثلا عنده أرض وعليها أشجار من نخيل وأعناب ورمان وغيره، فأعطاها شخصا ينميها بجزء من الثمر، يجوز هذا أو لا؟ يجوز، وسيأتي دليل إن شاء الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. المزارعة كذلك، إنسان عنده أرض بيضاء ما فيها زرع، فأعطاها فلاحا يزرعها وله نصف الزرع مثلا، يجوز أو لا؟ يجوز، هذا منه العمل وهذا منه الأرض. وكذلك في الشجر، هذا منه الأرض والشجر وهذا منه العمل. مضاربة، المضاربة أن يدفع ماله لشخص يتجه فيه وله جزء من الربح، أعطى رجلا 100,000 ريال قال خذ اتجه ولك نصف الربح، نسمي هذا مضاربة. كل هذه الثلاثة أو كل هذه الثلاث لا بد أن يشترط لأحدهما جزء مشاع معلوم، جزء مشاع معلوم. فعلى المساقات لو قال خذ هذا الشجر اعمل فيه ولك بعض. نعم. لا يصح. لماذا؟ لأنه غير معلوم. خذ هذا الشجر اعمل فيه ولك ثمر السكري والباقي لا يصح. ليش؟ لأن ربما تثمر هذا ولا تثمر هذا. خذ هذا الأرض وشجر ولك ثمرتها عام 16 ولي ثمرتها عام 17 لا يصح. طيب لأنه مجهول قد يقع قد تثمر في هذه السنة ويثمر في السنة الأخرى. خذ هذه الأرض مساقات بشجرها ولك الجزء الغربي منها ثمرت الجزء الغربي منها ولي ثمرت الجزء الشرقي منها لا يصح. طيب تمام. خذ هذه الأرض مساقات ولك من ثمرها 100 صاع والباقي لا يصح. نعم لأنه غير مشابه. كذلك نقول في المسارة يقول خذ هذه الأرض حق بيضاء صاع هذا العام ولك من الزرع شرقي ولغربي لا يصح. لك بعض ولبعض لا يصح. لك ما تسعه من شعير ولما تسعه من بر لا يصح. لك ثمرة لك زرع هذا العام وهي زرع العام الثاني لا يصح. لابد أن يكون جزءا إيش مشاعا معلوما. طيب المضارب كذلك أعطيت هذا الرجل ماء للتجربة وقلت له لك بعض الرزق ولبعض لا يصح. لك رزق هذا الشهر ولرزق الشهر الثاني لك ربح ما تجربه في مكة ولي ربح ما تجربه في المدينة. طيب لك ربح السيارات ولي ربح الأطعمة لا. المهم أن كل هذا يخالف القاعدة الأصيلة الأصلية في المشاركة وهي تساوي الشريكين إيش في المغنم والمغنم. طيب ثم قال والوضيعة على قدر المال. الوضيعة يعني ما يوضع منها القيمة أي الخسارة. الخسارة على قدر المال لا على قدر الشر. فلو جاء أحدهما بعشرة آلاف وجاء الثاني بعشرين ألف فالمال لا أثلاث. فقالوا إذا خسر فالخسارة أنصار لا يصحونه لأن الخسارة يجب أن تكون على قدر المال. إذا خسرت الشركة فعلى صاحب كم قلنا 10,020 على صاحب العشرة ثلث الخسارة وعلى صاحب العشرين الثلثان ولا يصح أن تكون خسارة على خلاف ذلك. ولهذا قال الوضيعة على قدر المال. طيب الربح لا الربح على ما شرطاه يعني لو أن أحدهما جاء 20,000 والثاني لأن السكوت يغنى لله، إذا لم يكن خلاف فالسكوت عن ذكره يغني النفي، لكن إذا كان هناك خلاف يذكرون النفي دفعا لهذا الخلاف. فقول لا يشترط حكم ما ليس إشارة إلى نفي القول باشتراطهما. والقول باشتراط الخلق نوعان، بعضهم يقول لا بد أن يؤتى بالمالين ويجعلا في متجه واحد ولو كان كل واحد منهما ماله متميز، مثال واحد يأتي ماله أقمشة والثاني ماله أقمشة، يقول لا بد أن يؤتى بالأقمة إلى مكان الأقمشة أو بالعكس، ويكون محله واحد وإن كان هذا يعمل بماله وهذا يعمل بماله. وبعضهم يقول أنه الثاني من الخلق يقول لا بد أن يختلط المالان جميعا ويتصرف كل واحد منهما منهما جميعا، يعني كأنه صاحب متجر وخادم عنده، بمعنى أن المالين صار خليطين كالمال الواحد، يعني كأنه متجر لشخص واحد وكل منهما يعمل به. الثالث من مشاعر المؤلف يقول موسى هذا يعمل في مكة وهذا يعمل في المدينة وهو شركاء، عرفتم؟ ما دي والله ما صوت ما يهم طيب صور الاختلاف مع اختلاف تام واختلاف في المكان. الاختلاف التام أن يؤتى بالمالين جميعا ويأتي رجلان جميعا ويتصرف كل واحد منهما فيهما جميعا، يقف السكون عند الباب يقول أريد الثوب الفلان، يجيبه أي واحد منه، أي واحد أريد الكيس الفلاني من الأبحر، أي واحد يجيبه. هذا خلق تام، وهذا هو مذهب الشافعي، لا بد أن يخلط المالان خلطا تاما. طيب هذا واحد. ثاني ما يخلط عن ذلك رحمه الله يقول يجب أن يخلط في المكان وإن تميز مال كل واحد على الآخر، فمثل يكون متجه كبير الجانب منه هذا أطعمة والجانب هذا أقمشة، وصاحب الأقمشة يتصرف في أقمشته وصاحب الأطعمة يتصرف في أطعمته. القول الثالث يقول مو بشرط كل واحد منهم يعمل بماله في مكانه، حتى لو كان أحدهما في مكة والآخر في المدينة واشترك شركة عنان فلا بأس. عرفتم يا جماعة؟ الذين قالوا في الشراء قالوا أن الشركة إذا كان كل واحد يعمل مكان وفي مال خاص فأين الشركة؟ أجابوا عنه قالوا الشركة وأنهما إذا اختلطا صار المال الذي في البلد هناك بينه وبين شريكه نصفين، والمال الذي في بلده بينه وبين شريكه نصفين، كما لو كان شريكين شركة أملاك فإنهما يكونان هكذا. فعلى كل حال القول الراجح أنه لا يشترط خلط المالين، القول الراجح أنه لا يشترط خلط المالين كما قال المؤلف، لأن الشركة حاصلة بدون الخلط. قال ولا كونهما من جنس واحد، يعني مثلا أتى أحدهما بذهب والثاني بفضة غير ذلك، ولكن قلت لكم قبل قليل هذا مبني على إيش؟ على أن سعر الذهب والفضة لا يتفاوت، أما إذا كان يتفاوت كما هو العرف فلا بد أن يكون المالان من جنس واحد أو يقوم أحدهما بالآخر. فمثلا يقال أنت أتيت بذهب والآخر أتيت بفضة، لازم يقوم الذهب حتى يساوي الفضة.
Thank you.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. في شركه العنان اذا قال احدهما لي بعض الربح ولك الباقي صالح في مكان هنا في جميع المجال. نعم لماذا؟ لأنه مجهول. على أي شيء من النصوص تطبقه؟ على أي شيء تطبقه من النصوص؟ نعم نزلها عن بيع. طيب هل المشترك خلط المالين في الشركة؟ رهيب. لا يشترك، يعني لا يجوز أن يكون أحدهما يشتغل في دكان على ما عليه والثاني في دكان على ما عليه. كده متأكد؟ طيب هل يشترط أن يكون من جنس واحد؟
لا
يشترط. نعم. طيب عندما يتم نصف الشركة كيف يرجع؟ يعني معناها الآن المؤلف كلامك اختلف عن كلام هذا المؤلف. قد يعيش رجل من جنس واحد فيأتي أحدهما بثمنين والثاني بدراهم، لكن عندما تم إذا قال صاحب الدنانير أنا أريد دنانيري كاملة، وقال صاحب الدراهم أنا أريد دراهمي كاملة،
لو أمكن الموقف.
الذي عرض عليه والوكيل وعده